صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من مبلغ أم البنين بنينها، قد جرعوا غصصا كؤوس منوني، قد جاء بشر بن حبل منا وهي تنادي حسين، فاستقبلت وهي تنادي حسين: يا أيها الناعي فلا تؤذيني. فأجاب أن الحسين بكربلاء وشجوني، ظل استعدي للبراكي يوم قد أو يتامع والذبح عباس يوم البنين الأربعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ورد في أبيات أم البنين عليها السلام: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي لبد. أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كلامنا في نقطتين: النقطة الأولى حضور أم البنين سلام الله عليها في أمر الحسين، والنقطة الثانية منزلة أبي الفضل العباس عند أم البنين سلام الله عليها. النقطة الأولى حضورها في أمر الحسين، يمكن للمتابع أن يجمع شتات ارتباط أم البنين بما حدث في كربلاء من جهات عدة، ويستطيع أن يقسم هذا الحضور إلى قسمين: الحضور الفعلي البدني والمشاركة ولو بالقول، والحضور المعنوي. أما الحضور الفعلي والمشاركة بالقول فيمكن تصويره بطريقتين: الطريقة الأولى أنها كانت حاضرة فعلا، وذلك الحضور يشرح بفهم القضايا العادية، شنو القضايا العادية والاستفادة التاريخية من القضايا العادية، هذا طريق. والطريق الثاني أن يفهم الحضور الفعلي والبدني من خلال النص التاريخي. يعني عندك هاتين الطريقتين حتى تقول أم البنين حضرت بدنا وفعلا قولا في أمر الحسين سلام الله عليه من بدئه إلى ختمه. بالطريقة الأولى إذا أخذت جمعت القرائن التاريخية تجد أن الحسين سلام الله عليه قد أخبر الخلص والقريبين منه عند خروجه من المدينة. يعني حتى لو فقدت النص التاريخي على أن أم البنين قد ودعت الحسين، على أن أم البنين قد أوصت أولادها، على أن أم البنين، حتى لو فقدت كل ذلك فباستطاعتك أن تقول ولو ظنا قويا أن هذا قد حصل. بأي اعتبار؟ باعتبار أن مجرى العادة هذا. أنت تعلم أنه إذا جمعت القرآن هي موجودة في المدينة، أولادها موجودين، الحسين موجود، محمد بن الحنفية كان عنده علم، فاطمة بنت الحسين كان عندها علم، الخلص هذول كان عندهم علم، فمن هذه القرآن تعرف أنه بسبب احترام الحسين لأم البنين فلا شك أنه قد ودعها، إذ كان يناديها أمه. وأولى الناس بتقدير ما هي أو من هي بمنزلة الأم هو الإمام المعصوم. بهذه القضايا العادية عادة وبالنظر إلى هذه القرائن تصل إلى هذا الأمر، وفي الأمور التاريخية القضايا العادية يؤخذ بها ويرتب عليها الأثر. لا تستطيع أن تقول الحسين قد ودعها هي بمنزلة أمه، وتستطيع أن تقول كأي أمر عادي أنها قد أوصت أولادها، ليس بناء على نص موجود. حتى لو لم تجد النص أنت لا تحتاج هذه القضايا العادية والقضايا التاريخية إلى هذا المجال من التسامح، فتستطيع أن تقول أنها قد أوصت أولادها. ليش؟ لأنك تعلم أنها قد ربت أولادها على خدمة الحسين وخدمة بني الزهراء سلام الله عليهم. زين، ونتيجة هذه التربية تستدعي أن تكون وصية. فتقدر تقول أكو حضور فعلي بدني قولي بتصويرات شعراء بكلام خطيب تأخذ بهذا الطريق. أي طريق؟ طريق قضايا عادية غالبية بجمع القرائن، هذا طريق. طريق ثاني عندك لا، أن تجد النص الذي يدل على قول من أقوالها، مثلا على أنها كانت حاضرة حضورا بالقول، وهذا تتوصل إليه بأشعارها بموقفها اللي نقله العلماء كما هو موجود في تنقيح المقال المحقق المامقاني. هناك يعرض قضية بشر بن حذلم ويفصل فيها، يعني اللي يسأل عن مصدر هذه القضية يريد يبحث خلي يرجع إلى هذا الكتاب، إلى هذا العالم الذي هو حريص في الدقة وفي النقل وفي التحقيق، لأن بعضهم أراد أن يشكك في القضية. هذا بالنسبة إلى الحضور الفعلي القولي، إما بالنص وإما بهذه التقريمات والقرائن والقضايا العادية. بعد أكو حضور معنوي إلها، حضور معنوي تمثل في أي شيء؟ تمثل في مواقف أولادها. أنت تعلم أن صنيعة أبي الفضل العباس، صنيع أبي الفضل العباس في كربلاء، إنما هو نتاج أن يكون في بيت أمير المؤمنين وأن يتلقى هذه التربية، ونتاج تعب هذه الأم على تنشئته في هذا المستوى. يعني تستطيع أن تقول أم البنين سبب دخيل في كل قول وموقف وقف أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وقفه أبو الفضل العباس، باعتبار أن هذا الأمر ما تحتاج إلى استدلال على أن الأم إلها هذا الدور في تنشئة الولد وفي ربط بالأمور اللي يعدها هو الكمال، يعدها أنها الكمال، يعدها هي المثالية. تشخيص هذا كمال، تشخيص هذا من المثالية، هذا منقول إلى الأب وإلى الأم. ولهذا قد يكون الكمال عند بعض الناس يفهمه أنه كمال لأن والديه، لأن والديه هما قد أوصلا إليه هذا الحكم. على كل حال بهذه الأمور هم أيضا تستطيع أن تقول لها هذا الحضور المعنوي في نفس أبي الفضل العباس في نفوس أولادها سلام الله عليه، بل لها حضور معنوي بنص. حضور معنوي هذا القسم الثاني من أقسام الحضور، من قسمي الحضور نص. تجد أن زهير بن القين في ليلة عاشوراء أو قبل نشوب الحرب قال لأبي الفضل العباس: ما مضمونه؟ أتعلم أن أباك أمير المؤمنين إنما تزوج بأمك أم البنين لكي تنجبك؟ هاي الحادثة قالها زهير بن القين إلى من؟ إلى العباس رحمه الله عليه. وهذا الحضور حضور معنوي لها، له دافع وله داعي. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى من الكلام، صلى الله عليه محمد وعلى
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
النقطة الثانية منزلة أبي الفضل العباس سلام الله عليه في قلب أمه أم البنين. عندك نصوص وعندك أفعال، عندك أقوال وعندك أفعال. على رأس النصوص الواردة عن أمير عن أم البنين سلام الله عليها المقطوعتان الشعريتان: لا تدعوني ويك أم البنين، والمقطوعة الأخرى: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد. من هاتين المقطوعتين تستطيع أن تستخرج شواهد على أن أم البنين تقدم أبا الفضل العباس على جميع أبناء أمير المؤمنين بعد الحسين صلى الله عليه وسلم. وين؟ صحيح هي مثل ما قلنا البارحة هي أبيات تفجع، لكن تفجع رتبة، لكن خل الإنسان شوية يمعن النظر. هي قالت: ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي لبد. هي تتكلم عن من؟ عن أبي الفضل العباس، تقدمه تصويرا وتجعل بقية أبناء أمير المؤمنين، طبعا ما قال أبنائي من أبناء أمير المؤمنين، أبناء أمير المؤمنين، أبناء حيرة، تقول وراه. هذا واحد. اثنين، هي على ثقة بأن ابن أمير المؤمنين أبا الفضل العباس والذي هو ولدها له من الشجاعة ما يكفي لأن تقول في هذا البيت: لو كان سيفك في يديك لما دنا منه أحد. هذا اثنين. ثلاثة، روح إلى المقطوعة المشهورة: لا تدعوني ويك أم البنين، تذكر الأولاد أربعة مثل نصور الربا، تقول: تنازع الخرصان، ذكرتهم على وجه العموم جميعا، ثم أفردت بيتا لأبي الفضل العباس. لم تذكر عبد الله، لم تذكر جعفر، لم تذكر عثمان بالخصوص وبالنص، لكنها قالت: يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. هذه ثلاثة شواهد على منزلته وعلى أنها تقدمه، بل أفردت مقطوعة لأبي الفضل العباس، ولم يقل لنا التاريخ مقطوعة في أحد أولادها بالخصوص. هذه المقطوعة يا من رأى العباس كلها تتعرض للعباس صلى الله عليه. هذا بالنسبة إلى القول. بالنسبة إلى الفعل، ما أثر ما جرى على العباس عليها؟ الانفعال النفسي اللي يصل إلى درجة أن الإنسان لا يتمالك نفسه أن يكون قائما على رجليه بحيث يهوي إلى الأرض، هذا ترى القضية تحتاج إلى تأمل. فعلا أخبرها بشر بما جرى على عبد الله، الرواية ما قالت سقطت إلى الأرض، سقطت طفل. ها، ما جرى على عثمان سمي عثمان بن مضعون، ما جرى على جعفر ذكره، يتقول أخبرني عن الحسين، بس من ذكر أبو فاضل شو تقول الرواية: فلما سمعت بذلك سقطت طفل من على كتفها وسقطت إلى الأرض. شو هذا الانفعال بحيث أنها لا تتمالك نفسها مع أنه ذكر الثلاثة من أولادها، يدلك على شيء. وطبعا هذا التقديم مو من باب تقديم الأم أحد الأولاد على الآخر، لا، هذا عايشين في بيت علي بن أبي طالب. هذا الأثر اللي يصير في نفسها بخصوص أبي الفضل العباس، تفرد له مقطوعة تقول: لو كان سيفك في يديك، تقول: وراه من أبناء حيدر. هذا كله ضم إليه أنها ترى في أولادها أن الأفضل منهم عند الله عز وجل إنما هو أبو الفضل العباس صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الدرجة من المعرفة كانت موجودة في ذلك الزمن. قالت: أخبرني عن الحسين. أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ الطمع بس تكون أنفاس الحسين موجودة. قال لها: خذي حجرا وضعي وجهك أو صكي جبينك يا أم البنين، ليش؟ إذا بحوه عطشان إلى جنب الفرات، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. شي تقولي ذيك الضعين اللي مشات معزوز برجر، رجعت تسمع أرض المدينة حريم وأطفال زين لعبادي يصيح يلو الدمع هما يا الراحل حسين وصلنا في ونصبت عزاها امي البنين وتلطم الها نصبت عزاها امي ويزيد وقف هذا الليل وبيده الكار وظلت على الونة وعلى مجاذب الحسرة عزيز الزهر ما تفوق بالإفراد وعلى حسين ذبحه ضامي والجسد كله جراحات يا حسين ذبحه ضامي والجسد مقطوع راسه وبالحوافر صدره الناس وحسين وغريبا وذبيحا تدري الصبوت ما يصبح حتى بنزف لي جراح تيصدع انواره يقصدك يا زايد يطوي القبر ما تشوف تاخذ بشار يقصدك يا زايد يطوي القبر ما جنيت مهموم يا زايري وهاليوم ردني الزيار يا ابا عبد الله جنيت مهموم يا زايري وهاليوم ردني الزيار نوبك لوح جبال يا زايري
لا شك يجي لها
بعرجين عاد وتجي الزهر وتنادي وفيتي دور اربع انضيتي كانت مزهر يمي البنين وياي قومي لشاطي الماي ثواب الفاتحة قبل صلاة